السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، مع عهد جديد من العهود والوصايا العظيمة التي قال عنها نبينا عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بعهد ابن مسعود، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد، مع عهد عظيم يتعلق بمنهج التعامل. فإن إبراهيم النخعي أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعة، فبلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تهيأ للصلاة مع عثمان، فقال له بعض أصحابه: أتصلي معه وقد استرجعت؟ قال: الخلاف شر. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعة، فقال عبد الله أي ابن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. ثم إنه صلى أربعا، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال: الخلاف شر. رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية: وعاب عبد الله بن مسعود إتمام الصلاة بمنى، فقال علقمة: فقام فصلى بنا أربعا، ليس خلف عثمان، إنما صلى بأصحابه، فقام فصلى بنا أربعا. قال: فقلت له: أتفعل ما عبت؟ قال: الخلاف شر. وهذا أيها الأفاضل فقه عظيم، وباب من العلم كبير، يقطع به دابر الشر، ويحافظ به على أصل الخير وتآلف القلوب، لا سيما إذا كانت المخالفة مع الإمام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام استيلاء الشيطان على المنفرد عن الجماعة وتمكنه منه باستيلاء الذئب على المنفردة من الغنم. والذئب إذا انفرد بالغنمة، هل في أمل للنجاة؟ لا. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في جماعة الصلاة، وهذا يدل على هلاك من ينفرد عن الجماعة، والجماعة الكبرى من باب أولى. روى الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن فضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي أنهم هلكا: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وفي قوله: وعليكم بالجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، دليل على أنه لا ينبغي للمسلمين الافتراق والاختلاف، وأنه واجب عليهم الاجتماع، وأن الشرود عن الجماعة سبب في الهلاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بالقاصية من الغنم البعيدة يأكلها الذئب فتهلك، فهكذا الذي يشذ عن الجماعة حتى لو برأي ينفرد به ويظن أن النصوص معه وتدل عليه. فإن الواجب إذا رأى الإنسان في رأي أن النصوص تدل على خلاف ما يراه الجمهور فالواجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أخرى، إذ لا يمكن أن يكون الجمهور توهم وأنت الذي أصبت. إذا ارتأيت رأيا فقهيا ولئما الكبار المتبوعون على خلافه لابد أن تعيد النظر وتتهم نفسك ولا تستعجل. قال: لكن بعض الناس يحب الإغراب في الشيء، يحب أن يذكر، ومن أمثال العامة خالف تذكر. هو إن شذ وخالف ما عليه الجماعة اشتهر، ولهذا تجد بعض الناس يفتي بأقوال شاذة ما لها دليل، مخالف للدليل ورأي الجمهور، ثم يشتهر بهذا. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام الشاذ عن الجماعة بالقاصية من الغنم يأكلها الذئب. فالمخالفة شر. فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لم يخالف إمامه، وقد تأول في الإتمام بمنى، وقد شاهد النبي عليه الصلاة والسلام وشاهد من بعده من الخلفاء يقصرون الصلاة، ولكن لأجل تأليف القلوب وجمع الأمة وعدم فتح مجال للشيطان لزم الجماعة وترك ما كان يراه من الحق. قال ابن تيمية رحمه الله: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولبنيت على قواعد إبراهيم، ولكن خشي تفرق القلوب فترك هذا الأمر المستحب. قال: وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر، وهذا في المسائل الفقهية التي تتجاذبها آراء العلماء. وإن كنت تعتقد أن الحق فيما أنت عليه، مثل ترك الجهر بالبسملة، ثم مررت على قوم إذا صلوا يجهرون، أو ترك القنوت الفجر ثم ذهبت بلدة يقنطون، أو ذهبت مكان يسدلون في الصلاة وهم كلهم أهل سنة، فالمخالفة هنا يستحب ترك المستحب لأجل تأليف القلوب، فهذا من الفقه. وهذا الخلاف حتى لو كان في الأصول التي لم يقع فيها الإجماع الظاهر. قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن قرر مسألة رؤية الكفار لربهم في عرصات القيامة، يعني المؤمنون يرون الله في الجنة، هذا متواتر مجمع عليه، من خالف فيه ضل، ولكن الكفار هل يرون الله عز وجل في العرصات رؤية تنكيل أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها الأئمة والعلماء من السلف. قال ابن تيمية بعد أن ذكر هذه المسألة قال: فبالجملة فليس مقصودي بهذه الرسالة، رسالة كتبها لأهل البحرين حين وقع بينهم اختلاف وتنازع في هذه المسألة وتهاجروا بسببها وتقاطعوا وتفرقوا وهم أهل سنة. قال: فبالجملة فليس مقصودي بهذه الرسالة الكلام المستوفي لهذه المسألة، فإن العلم كثير، وإنما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعارا ويوجب تفريق القلوب وتشتت الأهواء. قال: وليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا وتقاطعوا، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، وقالوا فيها كلمات غليظة، كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. هذا قول عائشة. قال: ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجرا ولا تقاطعا؟ وكذلك ناظر الإمام أحمد أقواما من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات، وكان أحمد وغيره يرون الشهادة ولم يهجروا من امتنع من الشهادة. يعني هل يشهد للعشرة بالجنة أو لا؟ قال: إلى مسائل نظير هذه كثيرة، والمختلفون في هذه المسألة أعذر من غيرهم. ثم قال: وانتبهوا لما قال. قال: وهنا آداب يجب مراعاتها، منها أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة وما كان عن على نحوها ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره وإن كان يعتقد أحد الطرفين، يعني أنه على باطل، فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت، فهذه أولى. ومن ذلك، أي من هذه الآداب، أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين إخوانه وأضدادهم، فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله، وكذلك لا يفاتح فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن. هذا تأصيل عظيم. قال: ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به، بخلاف الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، فإن الإيمان بذلك فرض واجب لما قد تواتر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة. وهذا الكلام تنبيه عظيم جدا، من لم يتبين له الأمر وسكت عن مسألة وإن عظم فيها الخلاف لا يهجر، ومن خالفك في أمر اجتهادي لا يهجر، ومن خالفك في تبديع شخص لا يهجر، بل من النصح لأهل السنة أن من أخطأ منهم فإنه ينبه على خطأه ولا يتابع عليه، ولكن لا يتبرأ منه لأجل ذلك ولا يهجر، بل يستفاد منه، لا سيما إذا لم يوجد من هو أولى منه في العلم والفضل. من لا يخالفك في الأصول ويخدم دعوتك وتتفق معه في الهدف فمن الجهل أن تخسره. وكثير من الناس اليوم يتكلمون في علماء أو طلاب علم عما نفعهم وعظمت الحاجة إليهم، ونشروا من السنة والتوحيد الشيء الكثير، وقد لا يوجد في البلد غيرهم فيتكلمون فيهم ويشنعون عليهم، وقد يبدعونهم بحجة أنهم لم يعرف عنهم كلام في فلان أو تبديع لعلان. هذا ليس بطريق سوي، بل هو قطع للخير عن الناس وزرع للشر. اعرف الأمور وزنها بالعدل، وانظر في المصالح والمفاسد، واحذر حظوظ النفس، واشتغل بما ينفعك. ثم قال ابن تيمية ضمن كلامه السابق: والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح. والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة، إلا أن يكون أمرا بينا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين. أما إذا اشتبه الأمر، هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو لا يعاقب، فالواجب ترك العقوبة، ولا سيما إذا آل الأمر إلى شر طويل وافتراق أهل السنة والجماعة، فإن الفساد الناشئ في هذه الفرقة أضعاف الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة فرعية. وإذا اشتبه على الإنسان أمر فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يلجأ إلى الله حتى يفتح بصيرته. قال: وبعد هذا، يقول ابن تيمية في ختام رسالته: فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه من القول والعمل، ويرزقنا اتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، ويجمع على الهدى شملنا، ويقرن بالتوفيق أمرنا، ويجعل قلوبنا على قلب خيارنا، ويعصمنا من الشيطان، ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال: وقد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد، وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيق إلا بالله، ومع هذا فلم أحط علما بحقيقة ما بينكم ولا بكيفية أموركم، وإنما كتبت على حسب ما فهمت من كلام من حدثني، والمقصود الأكبر إنما هو إصلاح ذات بينكم وتأليف قلوبكم. وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها وبيان حقيقة الأمر فيها، فربما أقول أو أكتب في وقت آخر إن رأيت الحاجة ماسة إليه، فإني في هذا الوقت رأيت الحاجة إلى انضمام أمركم أوكت. ثم ختم رسالته بالسلام على أصحابه. وهذا فيه حرص العلماء على نشر التآلف، وإذا وجدوا من جهة فرقة كتبوا إليهم ما يؤلف بين قلوبهم. وهذا الكلام أيها الأفاضل كلام خبير راسخ في العلم، فالخلاف شر والتآلف رحمة ونعمة. وإذا حدثت فتنة في الشرق أو الغرب وأنت في عافية وبلدك في سلامة، فاحذر أن تجرها إلى بلدك وتفرق بها إخوانك وتشعل العداوة بينهم. الناس في البلدان أحوج ما يكونون إلى التعلم والتعليم، فالفتن تجتنب ولا تجتلب، وكل أمر يفرق جمع أهل السنة مذموم. وأنت لست بمطالب بما يدور في البلدان من خلاف بين الدعاة، إن منشر الخير والأيام تجلي لك الحقائق. وقدم حسن الظن فيما يبلغك عن إخوانك، وإياك والعجلة والخوض قبل التثبت. إذا بلغك عن أحد من إخوانك أمر فأتيه في بيته وفاتحه بما بلغك، وانصحه بمقتضى المحبة والأخوة. والحق أن أكثر ما يشاع بين الناس إنما هو محرف عن وجهه، ومن نغزات الشيطان، ومما يعذر به الإنسان. فقد يكابد غيرك أمورا أنت في عافية منها، وقد يأتي أمورا هو معذور فيها، فلا تستعجل في الإنكار. الأمور لا تؤخذ كلها بظواهرها، والدين النصيحة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وفي رواية: ولا تظن بكلمة خرجت من في مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. الخلاف لا بد منه لاختلاف العقول والأفهام. قال أحمد بن حفص السعدي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق. إسحاق بن راهويه. لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. قال ابن تيمية رحمه الله: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وقال الذهبي في السير: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر أي المروزي الإمام، ولا ابن منده، ولا من هو أكبر منهما. والله هو الهادي، هو هادي الخلق إلى الحق، وهو أرحم الراحمين. فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. وقال ابن القيم: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه، هذا لابد أن يعرف. وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب إطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقع فيهم. فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم. من أخطأ لا نجعله آثما، ثم لا نجعله أيضا معصوما. قال: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدح صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب من قلوب المسلمين. هذه لابد أن يلتفت لها. لا معصوم عندنا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالجفاء مذموم والغلو مذموم. قال ابن تيمية في يزيد، يزيد معروف عندكم، قال: فالواجب الإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به. قال: فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. قال: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله. وقال: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع أن يوزن الناس بالرجل فقط أو بقوله. قال: بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام. وقال: فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص، يعني من يعلمكم أمركم بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك، نظر فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجوز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى. فهذا أيها الأفاضل باب واسع، والإصلاح وجمع الكلمة ونشم يدعو إلى التآلف أصل عظيم من أصول الدين، والخلاف شر مبين. فليس من صفات المؤمن السني إثارة الخلاف والضغائن وإيقاد نار الفتن والتحرش. السني جماع للكلمة، ملازم للجماعة، حريص على الألفة، ناشر للمحبة، بعيد عن الفتنة، يلتمس المعذرة ويحافظ على الأخوة، لا يشد لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في تصرفاته، ولا ينشر الشاذ بين الناس، إنما يدل الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. كونوا ربانيين، يعلم الناس ما ينفعهم ويقربهم إلى ربهم ويجمع كلمتهم على المحبة. ونحن ولله الحمد تحت مظلة شرعية وجماعة راشدة خيرة، فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا الخير فلنحافظ عليه، ونسأله سبحانه أن يعصمنا من الزلل وأن يقينا سوء العمل، فالخلاف شر. فهذا عهد عظيم من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أرضاه، نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على محبته، وأن يقينا شرور أنفسنا وشرور كل ذي شر هو آخذ بناصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، مع عهد جديد من العهود والوصايا العظيمة التي قال عنها نبينا عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بعهد ابن مسعود، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد، مع عهد عظيم يتعلق بمنهج التعامل. فإبراهيم النخعي أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعة، فبلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تهيأ للصلاة مع عثمان، فقال له بعض أصحابه: أتصلي معه وقد استرجعت؟ قال: الخلاف شر. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعة، فقال عبد الله أي ابن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. ثم إنه صلى أربعا، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال: الخلاف شر. رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية: وعاب عبد الله بن مسعود إتمام الصلاة بمنى، فقال علقمة: فقام فصلى بنا أربعا، ليس خلف عثمان، إنما صلى بأصحابه، فقام فصلى بنا أربعا. قال: فقلت له: أتفعل ما عبت؟ قال: الخلاف شر. وهذا أيها الأفاضل فقه عظيم وباب من العلم كبير يقطع به دابر الشر ويحافظ به على أصل الخير وتآلف القلوب، لا سيما إذا كانت المخالفة مع الإمام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام استيلاء الشيطان على المنفرد عن الجماعة وتمكنه منه باستيلاء الذئب على المنفردة من الغنم. والذئب إذا انفرد بالغنمة هل في أمل للنجاة؟ لا. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في جماعة الصلاة، وهذا يدل على هلاك من ينفرد عن الجماعة، والجماعة الكبرى من باب أولى. روى الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن فضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي أنهم هلكا: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وفي قوله وعليكم بالجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية دليل على أنه لا ينبغي للمسلمين الافتراق والاختلاف، وأنه واجب عليهم الاجتماع، وأن الشرود عن الجماعة سبب في الهلاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بالقاصية من الغنم البعيدة يأكلها الذئب فتهلك. فهكذا الذي يشذ عن الجماعة حتى لو برأي ينفرد به ويظن أن النصوص معه وتدل عليه، فإن الواجب إذا رأى الإنسان في رأي أن النصوص تدل على خلاف ما يراه الجمهور فالواجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أخرى، إذ لا يمكن أن يكون الجمهور توهموا وأنت الذي أصبت. إذا ارتأيت رأيا فقهيا ولئم الكبار المتبوعون على خلافه لابد أن تعيد النظر وتتهم نفسك ولا تستعجل. قال: لكن بعض الناس يحب الإغراب في الشيء، يحب أن يذكر، ومن أمثال العامة خالف تذكر. هو إن شذ وخالف ما عليه الجماعة اشتهر، ولهذا تجد بعض الناس يفتي بأقوال شاذة ما لها دليل، مخالف للدليل ورأي الجمهور، ثم يشتهر بهذا. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام الشاذ عن الجماعة بالقاصية من الغنم يأكلها الذئب. فالمخالفة شر. فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لم يخالف إمامه، وقد تأول في الإتمام بمنى، وقد شاهد النبي عليه الصلاة والسلام وشاهد من بعده من الخلفاء يقصرون الصلاة، ولكن لأجل تأليف القلوب وجمع الأمة وعدم فتح مجال للشيطان لزم الجماعة وترك ما كان يراه من الحق. قال ابن تيمية رحمه الله: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولبنيت على قواعد إبراهيم، ولكن خشي تفرق القلوب فترك هذا الأمر المستحب. قال: وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال: الخلاف شر. وهذا في المسائل الفقهية التي تتجاذبها آراء العلماء. وإن كنت تعتقد أن الحق فيما أنت عليه، مثل ترك الجهر بالبسملة. ثم مررت على قوم إذا صلوا يجهرون، أو ترك القنوت للفجر ثم ذهبت بلدة يقنطون، أو ذهبت مكان يسدلون في الصلاة، وهم كلهم أهل سنة. فالمخالفة هنا يستحب ترك المستحب لأجل تأليف القلوب، فهذا من الفقه. وهذا الخلاف حتى لو كان في الأصول التي لم يقع فيها الإجماع الظاهر، قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن قرر مسألة رؤية الكفار لربهم في عرصات القيامة، يعني المؤمنون يرون الله في الجنة، هذا متواتر مجمع عليه، من خالف فيه ضل، ولكن الكفار هل يرون الله عز وجل في العرصات رؤية تنكيل أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها الأئمة والعلماء من السلف. قال ابن تيمية بعد أن ذكر هذه المسألة قال: فبالجملة فليس مقصودي بهذه الرسالة، رسالة كتبها لأهل البحرين حين وقع بينهم اختلاف وتنازع في هذه المسألة وتهاجروا بسببها وتقاطعوا وتفرقوا وهم أهل سنة. قال: فبالجملة فليس مقصودي بهذه الرسالة الكلام المستوفي لهذه المسألة، فإن العلم كثير، وإنما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعارا ويوجب تفريق القلوب وتشتت الأهواء. قال: وليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا وتقاطعوا، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، وقالوا فيها كلمات غليظة، كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. هذا قول عائشة. قال: ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجرا ولا تقاطعا؟ وكذلك ناظر الإمام أحمد أقواما من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات، وكان أحمد وغيره يرون الشهادة ولم يهجروا من امتنع من الشهادة. يعني هل يشهد للعشرة بالجنة أو لا؟ قال: إلى مسائل نظير هذه كثيرة، والمختلفون في هذه المسألة أعذر من غيرهم. ثم قال، وانتبهوا لما قال، قال: وهنا آداب يجب مراعاتها، منها أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة وما كان على نحوها ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره وإن كان يعتقد أحد الطرفين، يعني أنه على باطل، فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت، فهذه أولى. ومن ذلك، أي من هذه الآداب، أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم، فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله، وكذلك لا يفاتح فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن. هذا تأصيل عظيم. قال: ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به، بخلاف الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، فإن الإيمان بذلك فرض واجب لما قد تواتر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة. وهذا الكلام تنبيه عظيم جدا، من لم يتبين له الأمر وسكت عن مسألة وإن عظم فيها الخلاف لا يهجر، ومن خالفك في أمر اجتهادي لا يهجر، ومن خالفك في تبديع شخص لا يهجر، بل من النصح لأهل السنة أن من أخطأ منهم فإنه ينبه على خطأه ولا يتابع عليه، ولكن لا يتبرأ منه لأجل ذلك ولا يهجر، بل يستفاد منه، لا سيما إذا لم يوجد من هو أولى منه في العلم والفضل. من لا يخالفك في الأصول ويخدم دعوتك وتتفق معه في الهدف فمن الجهل أن تخسره. وكثير من الناس اليوم يتكلمون في علماء أو طلاب علم عما نفعهم وعظمت الحاجة إليهم، ونشروا من السنة والتوحيد الشيء الكثير، وقد لا يوجد في البلد غيرهم فيتكلمون فيهم ويشنعون عليهم، وقد يبدعونهم بحجة أنهم لم يعرف عنهم كلام في فلان أو تبديع لعلان. هذا ليس بطريق سوي، بل هو قطع للخير عن الناس وزرع للشر. اعرف الأمور وزينها بالعدل، وانظر في المصالح والمفاسد، واحذر حظوظ النفس، واشتغل بما ينفعك. ثم قال ابن تيمية ضمن كلامه السابق: والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح، والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه، والاعتصام بحبل الله، وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة، ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة، إلا أن يكون أمرا بينا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين. أما إذا اشتبه الأمر، هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو لا يعاقب، فالواجب ترك العقوبة، ولا سيما إذا آل الأمر إلى شر طويل وافتراق أهل السنة والجماعة، فإن الفساد الناشئ عن في هذه الفرقة أضعاف الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة فرعية. وإذا اشتبه على الإنسان أمر فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يلجأ إلى الله حتى يفتح بصيرته. قال: وبعد هذا، يقول ابن تيمية في ختام رسالته: فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه من القول والعمل، ويرزقنا اتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، ويجمع على الهدى شملنا، ويقرن بالتوفيق أمرنا، ويجعل قلوبنا على قلب خيارنا، ويعصمنا من الشيطان، ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال: وقد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد، وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيق إلا بالله، ومع هذا فلم أحط علما بحقيقة ما بينكم ولا بكيفية أموركم، وإنما كتبت على حسب ما فهمت من كلام من حدثني، والمقصود الأكبر إنما هو إصلاح ذات بينكم وتأليف قلوبكم. وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها وبيان حقيقة الأمر فيها، فربما أقول أو أكتب في وقت آخر إن رأيت الحاجة ماسة إليه، فإني في هذا الوقت رأيت الحاجة إلى انضمام أمركم أوكت. ثم ختم رسالته بالسلام على أصحابه. وهذا فيه حرص العلماء على نشر التآلف، وإذا وجدوا من جهة فرقة كتبوا إليهم ما يؤلف بين قلوبهم. وهذا الكلام أيها الأفاضل كلام خبير راسخ في العلم، فالخلاف شر، والتآلف رحمة ونعمة. وإذا حدثت فتنة في الشرق أو الغرب وأنت في عافية وبلدك في سلامة فاحذر أن تجرها إلى بلدك وتفرق بها إخوانك وتشعل العداوة بينهم. الناس البلدان أحوج ما يكونون إلى التعلم والتعليم، فالفتن تجتنب ولا تجتلب، وكل أمر يفرق جمع أهل السنة مذموم. وأنت لست بمطالب بما يدور في البلدان من خلاف بين الدعاة، إن منشر الخير والأيام تجلي لك الحقائق. وقدم حسن الظن فيما يبلغك عن إخوانك، وإياك والعجلة والخوض قبل التثبت. إذا بلغك عن أحد من إخوانك أمر فأتيه في بيته وفاتحه بما بلغك، وانصحه بمقتضى المحبة والأخوة. والحق أن أكثر ما يشاع بين الناس إنما هو محرف عن وجهه، ومن نغزات الشيطان، ومما يعذر به الإنسان. فقد يكابد غيرك أمورا أنت في عافية منها، وقد يأتي أمورا هو معذور فيها، فلا تستعجل في الإنكار. الأمور لا تؤخذ كلها بظواهرها، والدين النصيحة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. قال عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. وفي رواية: ولا تظن بكلمة خرجت من في مسلم شرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. الخلاف لا بد منه لاختلاف العقول والأفهام. قال أحمد بن حفص السعدي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق. إسحاق بن راهويه. لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. قال ابن تيمية رحمه الله: وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغه. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وقال الذهبي في السير: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر أي المروزي الإمام، ولا ابن منده، ولا من هو أكبر منهما. والله هو الهادي، هو هادي الخلق إلى الحق، وهو أرحم الراحمين. فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. وقال ابن القيم: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يجب قبول كل ما قالوه، هذا لابد أن يعرف. وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها، لا يجب إطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيع فيهم. فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم. من أخطأ لا نجعله آثما، ثم لا نجعله أيضا معصوما. قال: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليد الذي له في الإسلام قدح صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب من قلوب المسلمين. هذه لابد أن يلتفت لها. لا معصوم عندنا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالجفاء مذموم والغلو مذموم. قال ابن تيمية في يزيد، يزيد معروف عندكم، قال: فالواجب الإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به. قال: فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. قال: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله. وقال: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع أن يوزن الناس بالرجل فقط أو بقوله. قال: بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام. وقال: فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص، يعني من يعلمكم أمركم بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك، نظر فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجوز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى. فهذا أيها الأفاضل باب واسع، والإصلاح وجمع الكلمة ونشر ما يدعو إلى التآلف أصل عظيم من أصول الدين، والخلاف شر مبين. فليس من صفات المؤمن السني إثارة الخلاف والضغائن وإيقاد نار الفتن والتحرش. السني جماع للكلمة، ملازم للجماعة، حريص على الألفة، ناشر للمحبة، بعيد عن الفتنة، يلتمس المعذرة ويحافظ على الأخوة، لا يشد لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في تصرفاته، ولا ينشر الشاذ بين الناس، إنما يدل الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. كونوا ربانيين، يعلم الناس ما ينفعهم ويقربهم إلى ربهم ويجمع كلمتهم على المحبة. ونحن ولله الحمد تحت مظلة شرعية وجماعة راشدة خيرة، فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا الخير فلنحافظ عليه، ونسأله سبحانه أن يعصمنا من الزلل وأن يقينا سوء العمل. فالخلاف شر، فهذا عهد عظيم من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على محبته، وأن يقينا شرور أنفسنا وشرور كل ذي شر هو آخذ بناصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.